بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، هذا الجزء الذي نعيش معه الليلة إن شاء الله تعالى هو الجزء الخامس، وهو من خلال سورة النساء. أرأيتم كيف كانت سورة النساء طويلة بهذا الشكل؟ وذلك يعكس علينا أو يعكس لنا كيف اهتم الإسلام بالنساء، فجعل لهن سورة، وسورة طويلة وفيها من الأحكام العظيمة الجليلة ما ينصف المرأة من ظلم الرجال ومن ظلم الجاهليات ومن ظلم المجتمعات. فعلى المرأة أن تتشبث وتتمسك بالله سبحانه وتعالى، وأن تعتصم بالدين وبالقرآن، وتقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان، وتقرأ في السنة أو تسمع على الأقل كما مثلا في الأشرطة وكما في إذاعة القرآن الكريم والقنوات الفضائية التي تبث الدين، وهكذا حتى تعلم مكانتها العالية عند الله سبحانه وتعالى. سورة تقارب الجزء والنصف تقريبا، فهذا يدل على عظم مكانة المرأة عند الله تعالى، غير ما في القرآن كله من آيات أخرى أيضا في رفعة النساء وفي الدفاع عن النساء. كما انتهينا بالأمس عند قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى قول الله تعالى في بداية الجزء الليلة: والمحصنات من النساء. هؤلاء هن المحرمات في الزواج، يعني من يحرم على الرجل أن يتزوج بواحدة منهن. وما الداعي إلى هذا؟ حتى لا تختلط الأنساب، تختلط الأمور، ولحكم جليلة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكان أهل الجاهليات ينكح الرجل بعض محارمه، ينكح بعض محارمه، يتزوج ممكن بنت أخوه، فهذا ليس من الإسلام. ينكح زوجة أبيه بعد أن يطلقها أبوه مثلا، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهكذا. مع اختلاط الأنساب قد ينكح أمه وهو لا يدري، قد ينكح أخته وهو لا يدري، فلئلا تختلط الأنساب ولئلا تضيع الدنيا الله تعالى وضع حدودا، تنظيم للحياة، تنظيم للحياة، دي ممنوع ودي ممنوع ودي ممنوع، وأحل لكم ما وراء ذلك، مفيش تضييق. وإن حرم الله تعالى عددا من النساء، عدد أصناف من النساء تستطيع أن تعدهن عدا، سهلة جدا، 1 2 3 4 5 سهلة عد. لكن عند الحلائل من يحل لك وتحل لي الزواج منهن؟ فهن كثيرات جدا، لا يحصرهن عد ولا إحصاء، عدد كبير جدا، أصناف وأفراد. ولذلك قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قد إيه؟ مين هم؟ لا، ده حاجة بقى ما تتعدش دي، شيء كثير جدا يعني. فالحلال أكثر جدا من الحرام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي العفيفات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. القرآن والإسلام يشجع على الزواج، وعند الضائقة مش قادر اتجوز، المهر غالي والعفش غالي، اتجوز أنا. طب مش موجود أنا في أيامنا، وربنا ما يوجدها تاني، لأنها كان فيها بيع الإنسان وإهدار قيمته. تزوج ثيبا، الثيب يعني مؤونتها أقل شوية من البكر، وهكذا. فالإسلام يفتح الباب للتيسير لا للتعسير. المهم أن يتزوج الرجال وأن تتزوج النساء، فيصير المجتمع مجتمع فضيلة لا رذيلة فيه. والكلام في جو السورة كأن الله تعالى يقول: إن لم تجد يا رجل إلا الفتاة اليتيمة التي إن تزوجتها ظلمتها. يتيمة مسكينة من ليها، فأنت هتتجوزها تظلمها، غالبا ممكن يقع مني ظلم عليها، إما أن تتزوجها وإما أن تتزوج أنا، ولا قدرة لك على ذلك، يدي ثم ربنا يقول لك إيه؟ خذ الأمة أحسن. أما لا تظلمها خير من حرة يتيمة تظلمها، فزواج بغير ظلم خير من زواج مع ظلم. وهكذا الله تعالى يضع أمام المسلم وسائل كثيرة لتوقي الظلم وخاصة مع اليتامى. الآيات في سياقها تبين أن الله تعالى بهذه الأحكام لا يضيق علينا، إنما يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، مين اللي خلقنا؟ ربنا عارف ضعفنا وعارف طاقتنا قد إيه، فلذلك يخفف علينا بأحكام نراها أحيانا شديدة لكنها أخف من غيرها. لولا هذه الأحكام التي نراها شديدة لوقعت جرائم ووقعت مطاحن بين الناس تضيق عليهم حياتهم أكثر من الضيق الذي يشعرون به مع بعض الأحكام الشرعية. فالله حين يشرع حكما إنما يريد أن يخفف عن الإنسان لعلمه أنه مخلوق ضعيف، كما قال في الصيام: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بينما أهل الشهوات وأهل الباطل وأهل الكفر قال الله عنهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولعلنا قلناها مرة قبل هذا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. طب كفاية أنميل عن الحق؟ هل ميل أنميل عن الفضيلة؟ لا، مش مجرد ميل، أن تميلوا ميلا. تقول أكلت أكل النهاردة مش قادر أصلي، أكلت إيه؟ أكل، يعني أكل كتير، يبقى أن تميلوا ميلا إيه؟ كثيرا، بعيدا عن الحق، بعيد جدا، مش مجرد ميل كده زي اليمين ميل والشمال ميل، لا ده البعيد نعوذ بالله، حود بعيد خالص. وكمان ربنا وصفه بالإيه؟ بالعظم، أن تميل ميلا عظيما. شوفوا قصدهم رايح لفين، يعني مش تسيب الصلاة بس، مش تسيب الفضيلة الفلانية، لا ده تفعل الرذيلة اللي قصادها كمان، ومش تفعل الرذيلة ده انت بتبدأ من تجار الرذيلة دي كمان. أن تميل ميلا عظيما نعوذ بالله. بينما شأن الله معنا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. القرآن يحملنا هذه الرسالة السماوية العظيمة في آية بعد آية: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا سمعا وطاعة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ووسائل أكل المال بالباطل كثيرة: الربا والرشوة والغش والخداع في البيع والنصب والاحتيال والسرقة، ألوان كثيرة جدا لأكل أموال الناس بالباطل، والغصب والابتزاز، ومنها أيضا عضل المرأة، يعني حبسها مش هطلق، يعني طلقني أنت مش راجل، أنا راجل وطلق ومش هطلقك برضه. طبعا أمي كويس، لا أنت ما فيش إلا الإهانة لحد ما تقول إيه؟ خد شعري وسيبني، الله يكرمك اللي أنت عاوزه، حمضيلك على بياض إن كان كده معلش، سيأخذ منها مالا وأطلقها. هذا طبعا حرام، صورة من صور أكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. ينهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك. النساء على عهد النبي عليه السلام تمنوا أو تمنينا أن يكن رجالا، قلوا إحنا كنا رجال، ليه؟ علشان الرجال هم اللي بيذكروا فقال يا أيها الذين آمنوا، مفيش يا أيها اللاتي. الأحكام دايما موجهة إيه؟ بأسلوب الرجال. الرجال معناه فرد صوت الجماعة، كل يوم معاه، يصلي في المسجد معاه، خرج يقعد في بستان معاه، في الجهاد معاه. طب وإحنا النساء نصيبنا فين؟ شفت قصدهم إيه؟ رضي الله عنهن، قصدهم جميل جدا. يعني فين نصيبنا من النبي عليه السلام ومن القرآن وكذا وكذا؟ غير حسنة. فقالوا يا ليتنا كنا إيه؟ رجالا. فالله تعالى يعلمهن. النهارده الواحد بيقول يا ريت تقف في الطابور فضل يا مدام، وجوز المدام واقف مش عارف يتحرك، يجي بالمصلحة يقف في الطابور ما عرفش يعمل حاجة. قلت له هات ورق انت بس خليك بعيد. تدخل هي ما شاء الله كل حاجة يا صباح الفل يا صباح الجمال والامور كلها تمشي. الله نلبس زي النساء وندخل والله، بس نسأل الله العفو والعافية. فلذلك ذكر الله النساء في عدة آيات إرضاء لهن باللفظ بقى، لأن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض وهكذا، ورضيت النساء بهذا. ولما طالبنا بالجهاد كالرجال لم يمنعهن من الخروج، ولكن علمهن أنه لا جهاد واجب عليهن، وأفضل الجهاد لكن يا نساء حج مبرور. جاهدي في الدنيا لحد ما تحجي، وفري من قوتك، وفري من قوتك، وفري من فلوسك ومن ميراثك ومن مهرك ومن ذهبك، واطلعي من الحج. ده كده ده انت جاهدتي في سبيل الله. ده بالنسبة للنساء. فقال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم إيه؟ على بعض. ما تعرفيش. وقيل كان بعض يعني ورد في بعض الآثار ان بعض التابعين قالوا يا ريتنا كنا ايام النبي عليه الصلاه والسلام، يا ريتنا شفنا النبي كنا نقعد معاه كده ونسمع صوته في القراءه ونصلي وراه ونجاهد معاه وكذا. فقال لهم بعض الصحابه اللي حضروا بقى لا تقولوا هذا، فانه كان في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو جهل وابو لهب، ولا عمل ولا سوء. تضمن؟ ما تضمنش. ربنا خلقك النهارده لانه عارف ان انت يومك النهارده، اللي ناس لك النهارده مش امبارح، ولو كان يومك الاحسن امبارح كان خلقك امبارح. فقدرت كده قدرك الطيب ان انت تكون في القرن الرابع عشر الهجري، ما تكونش مع عهد الصحابه ولا التابعين. قدرك الطيب في كده، قدر ربنا كله خير. فبعض النساء تمنوا ان يكون رجالا، لا ما تعرفيش الخير فيه، قد تكوني رجلا فتضيعي تضلي. فالحمد لله انك انت امراه، احسن حال ليك ان انت امرأة، واحسن حال ليك ان انت رجل، وهكذا عشان يرضى بما قضى الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. لا عاوز حاجة اقول يا رب بقى، لكن ما نحسدش بعض. والآية عامة طبعا تشمل اكثر من هذا من معاني. ثم بين الله تعالى بقى الوجه الحشن في حياه الرجل. انت سبتم رجاله يا نساء، شوف الرجل تعبان ازاي، بيجري ورا المواصلات ازاي، ويركب في الاتوبيس ويتحقق ويقع، والناس بتضحك عليه ويتزنق في الاتوبيس، ده يشتمه ده يتخانق معاه، والمدير يهت فيه ويشخط فيه، وشغلانه بيرجع اخر النهار عليه اعباء واتعاب او متاعب عاوز اللي يحطها عنه ويسكنه. بالذات الزوجه كمان موظفه عاوزه يريحها هي كمان، الاثنين تعبانين وفاقد الشيء لا يعطيه، هيتخانقوا مع بعض لما يرجعوا من الشغل، شيء طبيعي. البيت يبقى نار، يبقى زعيق في الشغل وزعيق في البيت، نسأل الله العفو والعافية. فوجود الزوجة في البيت مهم جدا لإراحة الرجل، عشان الرجل لما يرجع يلاقي حد يريح لتسكنوا إليها. فقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى آخر الآية، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالرجل له عليه القوامة، يعني الزوجة هتسأل عن نفسها وعن أولادها. الزوجة هيسأل عن مين؟ عن نفسه، وعن الزوجة وعن الأولاد، مسألة أكثر. أي تشريف في الدنيا يقابله تكليف، أي مسؤولية أي شرف قصادها مسؤولية على طول يسأل. فالمسألة مش سهلة، المسألة مش سهلة، مش يعني ربنا ما جعلش الرجل أعلى درجة من المرأة كده يعني لسواد عيون الرجل لطول الرجل لتخن الرجل، لا لا لا، إنما أو تفضيلا عاما للذكور على الأنوثة، إنما لأن الرجل مسؤوليته أعظم وهو بخلق الله فيه أقدر على ذلك. دعوكم من هذه الأشياء والتطلع إلى ما عند الغير، لسه كن كذا ولسه يكون معايا كذا واللي مع فلان ده يجي معايا، دعوكم من هذا وانشغلوا بالأنفع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انشغلوا بهذه الخيرات وهذه الطيبات تنفعوا أنفسكم. ثم أيضا تأتي آية تدعو إلى الصلاة بوعي، هي كان لها مناسبة صحيح إن صحابي صلى وقد شرب الخمر قبل أن تحرم، كان شارب ولسه في حالة السكر شوية كده يعني، وصلى بالناس فقارأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله هذه الآية، ولكن الآية بنزولها لها مدلول واسع، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، ما تصليش وانت مشغول، حاول تخلص شغلك قبل الصلاة، ظبط نفسك كده ظبط نفسك، ولكن لما تذنب مرة مش قادر تظبطه جه الشغل طويل شوية ودخل في وقت الصلاة وما تقدرش تسيبه يبقى خلص شغلتك وتعالى صل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء، فقدموا ليه الأكل يعني العشاء بفتح العين اللي هو الأكل، ليه؟ عشان ما تصليش وانت عقلك وقلبك في الأكل، خلص شغلك الأول كل واشرب الشاي وتعالى صلي العشاء بقى، لكن ما تعملهاش عادة كل يوم نحط العشاء وقت العشاء، لا، إنما قدر دفك قدر أنت جعان جدا جعان جدا خلاص هصلي إزاي ما عرف صلي وبطل بتصوصر هتشوش علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة مش العشاء بس غدا افطار أي حاجة، لا صلاة بحضرة طعام، هذا الحديث عام بقى، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، برضو نفس يدخل الحمام يقول لك لما صلي الأول يدخل الحمام بالمرة ما عارفش يصلي بيصلي وهو بتلوى، طب ليه يا حبيبي صلي ادخل الحمام براحتك وتعالى صلي حتى لو فاتت الجماعة، لكن ما تعملهاش عادة برضو تيجي ساعة إغفار وتخش الحمام، لا تعالى ادخل الحمام قبل الأذان تدي نفسك راحة. عموما الصلاة تكون بعد فراغ، تفرغ نفسك لعبادة الله وللصلاة حتى تقف بين يدي الله تعالى إيه ساكنا. يقول تعالى في الآيات أيضا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير، اسمع كلمات دي الله كلمك، ويقولون إيه ده اليهود، سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، يعني اسمع انت ومحدش يسمعك، احنا مسمعكش، يعني انت تسمع كلامنا مش احنا نسمع كلامك، قلة الادب سوء ادب ان التلميذ يقول للاستاذ اسمعني انت مش انا اللي اسمعك، الله اتقلبت الحاله ولا ايه، واسمع غير مسمع وراعنا، بس يقولوا ايه راعنا بس محدش بياخد باله بيقول لك اخطفوها كده راعنا، يقول لهم يسمع يفكروا راعنا يعني خد بالك مننا شوي، بينما هم بيقولوا ايه راعنا يعني انت راعن ارعن في جنون شويه، يسبون رسول الله عليه السلام، فذلك ربنا بيقول وراعنا ليا بألسنتهم بالولسان بكلمة راعنا دي وطعنا في الدين، كلمة سمعنا وعصينا دي وحشة جدا سيئة جدا غاية في البشاعة، كان ألطف منها وأحسن منها، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع لا قل واسمع وانظرنا، بلاش راعينا دي، قل وانظرنا، خد بالك مننا، هي نفس المعنى، او انظرنا اخرنا يعني ان شاء الله نعم. في ناس تقول لهم على حاجه حكم ديني يقول لك لا لا حكم ولا بتاع، يا عم ده في القران وفي السنه اهو، حتى لو كان في يرد كده، حتى لو حكم الدين برضه كده مش هعمله، انا اخد حقي بدراعي، ربنا خلى دراعي. طيب مكان احسن، في ناس بقى طيبه بس في عجز شويه، في نقص شويه، في يقول لك والله ونعمة بحكم الله، ادعي لي لان ربنا يهديه ان شاء الله، اعلم ان شاء الله هو صادق فعلا، وما يعملش دلوقتي ما يستجيبش معاه، في واحد يستجيب على الفور، ده ما يستجيبش على الفور، انما اقول لك ايه، اديني مهله بس ان شاء الله يكون، ان شاء الله يحصل، ان شاء الله ربنا يهديه. هذا خير. فاقل شيء ان تقول سمعنا واطعنا، تقبل حكم الله بقلبك، وان تاخر العمل بقالبك وجسمك، مش مشكله تتاخر شويه بس المهم يبقى فيه ايه، قبول. فمن صدق ولم يعمل خير ممن لم يصدق ولم يعمل، فقد حاز خيرا من الخيرين. يا ايها الذين اوتوا الكتاب، توجيه بقى لاهل الكتاب عشان بيقول ده للقران، ده مش لنا احنا للعرب بس، الايه شريحه، يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. اذا هذا توجيه او تكليف من الله سبحانه وتعالى لاهل الكتاب ان يؤمنوا بهذا الدين. ثم يامر الله تعالى باداء الامانات. نعم الآية نزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في مفتاح الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، وكان المفتاح مع مين؟ عثمان بن طلحة، أخذه منه النبي عليه السلام وفتح الكعبة ودخل، كان في صنم جوه من عيدان كده كسره وطهر الكعبة من الداخل من الأصنام وصلى فيها، ثم خرج فرد، ربنا أنزل عليه الآية بقى في الكعبة، يقال هذه الآية نزلت في جوف الكعبة، فخرج وهو يقرأ هذه الآية يقول سيدنا عمر ما سمعتها منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أول مرة أسمعها، خارج من باب الكعبة كده بيقرأ هذه الآية، ونادى على عثمان ورد عليه المفتاح، وبقي المفتاح إلى الآن مع أبناء عمومته ونسلهم إلى الآن. شيبة ابن عثمان بن طلحة، نعم عثمان بن طلحة، فرد عليه هذه الأمانة وبقيت فيه. أما سقاية حجيج بيت الله فكانت في العباس بن عبد المطلب ونسله رضي الله عنه. وكان ابن عباس نفسه في المفتاح كمان، قل يا رسول الله ضم إلينا الحجابة مع السقاية، احنا واخدين شرف السقاية، ادينا كمان حجابة، يبقى احنا الحجاب بتوع باب الكعبة. لكن ربنا أمر برد الأمانات إلى أهلها، وأسلم عثمان هذا في عام الفتح، يعني كان مشركا يومئذ، وأمر الله تعالى برد المفتاح إليه ثم أسلم بعدها. ولكن الآية عامة طبعا لرد الأمانات، وخاصة حق اليتامى، هذه أعظم أمانة لأن صاحبها يتيم فقير وضعيف. ثم يضع الله تعالى نظاما للمؤمنين للأمة الإسلامية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تطيع الآية ولو لم يوجد معها حديث، في آية ومفيش حديث يؤكدها أو يشرحها أو يساعدها، الآية هنا واجبة الطاعة، في حديث نبوي صحيح ولا توجد آية تؤكده، وجبت الطاعة للحديث وإن كان وحده، واضح لك؟ طب لو في آية حديث في معنى واحد، ده من باب الأولى بقى، وأطيعوا الله والرسول، لكن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني أطيعوا الله ولو انفرد بالأمر، وأطيعوا الرسول عليه السلام لو انفرد بالأمر، وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. إذن طاعة أولي الأمر محددة بطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة. لو خرجت عن هذا الحد فلا طاعة لهم. يعني ولي أمر دعا إلى معصية لا طاعة له، لا طاعة له. ولذلك قيل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لازم ولي الأمر يأمر بما فيه طاعة الله أو طاعة رسول الله عليه السلام، فإذا أمر بذلك وجبت علينا طاعته. أمر بما يخالف ذلك فليست علينا إيه؟ طاعته. أمر بما لا يوافق ولا يخالف، يعني ربنا ما قالناش امشي في الطريق على اليمين ولا الشمال، إنما يعني ما قالش الطريق لازم من هنا العباسية تمشي من الحتة الفلانية للمكان الفلاني ويمين في شمال، ربنا ما قالش كده ولا مرة قال كده. إنما صاحب إنما ولي الأمر إذا مثلا مدير المرور ولا رئيس المرور ولا حاجة قال لك إيه الطريق هو محدد وتلف من هنا وترجع من هنا، خلاص هو كده، ده لا يخالف القرآن ولا يوافقه. إذا وجبت الطاعة أيضا لما فيه من المصلحة. لكن حين يأمر الأمير أو ولي الأمر بالمعصية صريحة لا تجب ولا تجوز طاعته. من الأب والأم والزوج بقى وصعد مع ولي الأمر كما يكون. لذلك عطف الله أولياء الأمور على طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة. من ولي الأمر؟ إما العلماء وإما الأمراء. قيل هذا وهذا، لأن العالم يأمر بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحاكم يحكم الناس وينبغي عليه أن يحكم بما أنزل الله، حكم الله هو الذي يسود الناس. فقيل بهذا وقيل بهذا، ولا مانع من شمول الاثنين أن يكون ولي الأمر هذا أو ذاك. وعلى كل حال عالم أو حاكم كما قلنا طاعته محددة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن في أهل الكتاب وفي المنافقين وفي الكافرين بقى أو المنافقين بالذات، يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. مؤمن إزاي؟ الزلمة يقول لها أخذ حقي بدراعي ده، يا عم ربنا بقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم تعال نقعد وهنجيب لك حقك لمجلس صلح بسيط كده بما يرضي الله، قال لك لا أنا هجيب حقي بدراعي أو بالمحكمة. تاخذ اللي أنزل الله ولا اللي ما أنزلش الله؟ ما أنزله الله أولى. إذا دعيت إليه فقل لبيك، والله قدروا يجيبوا لك حقك خير وبركة، ما فيش، يبقى أنت مضطر للجوء إلى غير ما أنزل الله، يبقى أنت كده معذور. فلا بد من الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا إيه؟ ليطاعوا، وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله، ولا يتم الإيمان إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آخر شيء إن شاء الله في هذا الحزب، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالنفر في سبيل الله، فتحا للبلاد وهداية للعباد ودفاعا عن المظلومين المقهورين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لأنها حركة فيها مجازفة أو فيها مبادلة شديدة، قد يموت الإنسان في الجهاد، فلذلك لابد أن تدرس قبل أن تخطى، مسألة لازم تدرس أولا. خذوا حذركم فانفروا، النفر هو الخروج السريع بهمة، ثبات أو انفروا جميعا، ثبات يعني فرادى، أو جميعا كلكم حسب ما يقتضي الحال، يعني على كل حال جاهدوا في سبيل الله. ومع هذا الأمر والآيات التي تتبعه في الحزب القادم أو الحزب التالي نلتقي إن شاء الله تعالى بعد الأربع ركعات الأولى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. فقد وقفنا عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وهذا أمر بالجهاد في سبيل الله تعالى في سورة تتحدث عن النساء وبعض الأحوال الاجتماعية. قد يقول قائل: ما أدخل الجهاد في هذا الأمر؟ إن الدفاع عن النساء قد يحتاج إلى قتال، وكأن السورة تقول لنا: لو بلغ الأمر في الدفاع عن نسائكم وحماية نسائكم إلى الجهاد والقتال فلا تتأخروا ولا تقولوا. ولا يخفى على حضراتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. تمضي الآيات ليقولها الله تعالى بصريح العبارة: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، إلى آخر هذه الآيات المتحدثة عن الجهاد. ومن لم يجاهد خوفا على نفسه وجبنا من الموت، سيقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كما استمعنا قبل ذلك: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كان الكفار إذا أصابهم شر نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بشؤم محمد حصل كذا، نعوذ بالله. وإذا أصابهم خير يقول: هذا من عند الله ومحمد لا دخل له في ذلك. فينسبون إليه الشر وينسبون الخير إلى الله وينكونه عن رسول الله عليه السلام. ويمكن وشك عليه خير الماء، ويمكن دخلتك عليه بركة. ده أحيانا بتحصل في بعض الناس، يقول لك الخير على قدوم الإيه. طب والنبي عليه السلام: خير وجه طلع على الدنيا، وش مفيش خير؟ ده كله خير عليه السلام. فربنا بيّن المسألة دي أن الخير والشر ليس بشؤم أحد ولا بفعل أحد على العموم كما يقول الناس أو كما يظن الكافرون، بل ما أصابك من حسنة فمن الله، دي معروف، وهذه نتفق معهم فيها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أصابك أنت فمن نفسك أنت يا محمد عليه السلام، ويا إبراهيم ويا حسين ويا علي ويا عبديع ويا عبد السميع ويا أي حد. خير يوصلك ده من الله، شر يبقى ده منك انت شخصيا. مش قول بقى لصاحبك: اهو انت لما جيت معايا النهارده سبحان الله نروح نصلي 100 مره، اول مره تيجي معايا النهارده هتحصل لي كده، يعني لو ما جيتش كانت مش، لا ما كانتش هتمشي برضه. هي كده، مش جايب صاحبك، هي جايه ليك انت، اما بسببك واما تقديرا من الله، برضه بسببك انت مش بسبب حد جنبك. فليس الأمر على عمومه في التفاؤل والتشاؤم، والنبي حرمناها عن التشاؤم فقال: وخير الفأل القول الحسن. تسمع كلمة حلوة وانت ماشي كده تفاءل بها خير إن شاء الله. مشغول مثلا في دماغك كده، يعني أروح من فضل الله ما أروحش، يوم تسمع الشيخ بقى في الإذاعة لا يعرفها ولا تعرفه ولا بينكم اتفاق، لك مفتحة لهم الأبواب. الله، يبقى الأبواب مفتحة تواصل على الله خير مختلفة. كان يستنيك يعني لما ربنا سبق بعثها لك رسالة من ربنا سبحانه وتعالى، لكن نحن نتشائم كده على العموم، هذا خطأ. إنما شأن الكافرين دائما، وللأسف بقى لما المسلمين يقعوا كده يقول لك السنية عملوا كذا، السنية شو الزلازل والآيات الطبيعية اللي ربنا يعملها دي، هيقول لك السنية هم السبب فيها. لكن لا تشاؤم في مثل هذه الأمور، بل أهل الطاعة دائما شأن خير. وجود الطائع في المكان، ابنك في البيت، لأن في ناس سبحان الله أسرة صديق ابنها، ليه؟ لأنه روح مسجد يعني فيها، فهو ده صمام الأمان في البيت. فده اللي بيدفع عنكم الشرور، أو ربنا بيدفع عنكم الشرور بسببه، ربنا بيحوش عنكم بلاوه بسببه. فيه الزوج بيتصدق والزوجة بتحارب فيه، طب ما تطلع بره عمزة أرعى تمد البرة، ما تخليك هنا، ما احنا محتاجين، ما قايل لك على كذا ما جبتش ما عملتش، يعني الفقراء دول أولى مننا. يا ستي ما انت عندك ضروريات وعايشة كويسة الحمد لله، يوم ما تسيبيه خليه يتصدق، الصدقة دي بتدفع نقم، اللقم تدفع ليه؟ النقم مش حديث، إنما في حديث بمعنى كده. فقد يكون الطائع في المكان سبب خير عظيم جدا والناس لا يعلمون. فالحسنة من الله والسيئة منا نحن، والشر لا ينسب إلى الله تعالى أبدا سبحانه وتعالى. المنافقون في المجتمع لهم وجود ولهم أثر خطير، ولذلك ينبغي على المسلمين المؤمنين الصادقين أن يحذروا خطر المنافقين. يا شيخ ونعرف ازاي؟ لازم تبقى ذكي، لازم تبقى فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا، قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني حب على وعد وعلى حذر، وابغض برضه بقدر وعلى حذر. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم إيه؟ مودة. حصل ولا حصلش؟ حصل. ذاك المؤمنين في المدينة المهاجرين وأقربهم وجيرانهم ومعارفهم في مكة، فربنا قال لهم قبل فتح مكة عسى الله، يمكن ويمكن بالنسبة لنا احنا، لكن عند ربنا طالما قال عسى يبقى هي محققة هتحصل. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة. ورجعوا بقى فتحوا مكة سنة 8 هجرية، ورجعت العلاقات ثاني، والكفار أسلموا ما شاء الله وصلوا إخوة في الله، بس دول سبقوا دول بالإسلام، ورجعت العلاقات إلى بعضها من جديد، وبقت انقلبت العداوة إلى إيه؟ إلى مودة كما قال الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. مين فاكر قلنا ولا يأكل طعامك يعني إيه المقصود بها؟ لا يدخل بيتك. فالزمان الأكل كله بالبيت، مفيش مطاعم برا ولا حاجة، فعشان آكل طعامك لازم تدخلني بيتك. طب أنا أنفع أدخل بيتك ولا منفعش؟ لازم تعرف في الأول، في اختبارات، في مواقف في الحياة بتبين الحاجات دي، فلان ده محترم بلم عينه حتى إذا شاف حاجة بيسكت ويستر ولا يفضح وهكذا، والله لسانه شغال وعينه بطاطة وما إلى ذلك. فالصاحب يكون إيه؟ على وعد. فتعرف من منافق ومن منافق حتى تحذر منه. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. القتال مشروع، بس خد بالك قتال مين؟ الكفار والمنافقين. أما المؤمن فقتاله حرام. اوعى سيفك وسلاحك يروح ناحية مؤمن، يتجه ناحية مؤمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل، كان زمان بيشيلوا السيف معه ومعه البتاع اللي اسمها زي شنطة كده فيها السهام، الكنانة فيها السهام، ومعه النبل بتاعه اللي بيرمي بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا دخل رجل المسجد أن يدخل بسيف مشهر أو بسلاح مشهر ماسك النبل وفيه السهم. طب ممكن يفلت منك إيه حد؟ حد إيه بقى؟ ده هو مسجد يعني مسلم ومؤمن إن شاء الله، ها؟ ما تمسكش السيف كده عريان، طب عندك الجلاب بتاعه الغماد، أغمده في غمادك عشان ما حدش أقل حتى يخاف منك. هشوف كيف في إيدك بتقول السلام عليكم، وعليكم السلام، مرحبا هبوس على إيدك كمان. لا. وهخاف انا ابداك بالسلام ولا اكلمك باي كلام اصلا، لكن لما تسيب في مكانه خلاص انت كده. فممنوع واحد يدخل المسجد بسلاح مشهر حتى لو مرخص قانونا وكل حاجه، لازم يغطي السلاح وضمنيه وبعده كده عشان ما حدش ايه يخاف منه يفزع المسلمين. قال تعالى: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا سبيل خطأ، معلش ماشي بالسياره مش قصده، فعمل حاجه بيصطاد عصفوره او بيصطاد في الجبل هناك غزلان وارانب وبتاع، فضرب واحد طلع مسلم خلاص قتل خطأ ما كان يقصد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الله اكبر اسمع بقى، فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد له عذابا عظيما. حتى اختلف العلماء في قاتل المؤمن، هو مؤمن قتل مؤمنا بس عمدا بقى، وربنا قال خالدا ايه فيها نص على القلوب، هل هو مخلد في النار؟ قالوا ده القران بيقول كده، فريق من العلماء تمسك بظاهر الايه قال هو مخلد في النار، وقتله للنفس المؤمنه ابطلت كل اعماله ابطلت دينه كله. شفت الخطوره؟ وفريق اخر قال لا، القتل كبيره من الكبائر كما هو مقرر، وبالتالي فهو يقضي في النار فتره، وهذا معنى الخلود انه يخلد في النار الى فتره معينه يشاؤها الله عز وجل، ثم يخرج الى الجنه بايمانه، لكن عملته دي تخلده في النار شويه، وهذا هو الراي الارجح، وهذا تعظيم لقتل النفس الايه المؤمنه. الجهاد يا اخوانا في الاسلام مش قتل وسفك دماء وتدمير الدنيا وتخريب، لا ابدا، انما هي مساله تهيئه الارض لتحكم بقانون صاحبها مش. يعني لما اهل الحي يتدخلوا علشان الرجل الفلاني اخوهم في الله او جارهم ده يقدر يسيطر على بيته وعلى ملكه، اي حد عرضه كده هم يدفعوه عنه علشان يستعيد قوامته في البيت، يستعيد ملكيته للارض لزراعته فيها، يستعيد ملكه العلم، هل ده في غضاضه؟ هي مدافعه فقط مش لازم قتل، تخويف، ابعد يا راجل روح ادخل اتفضل صاحب المكان اتفضل احكم باللي انت عاوزه بالصح. هي كتاب الاسلام زي كده، ولذلك المقصود به فتح البلاد. ولهذا من لم يستطع القتال ولا يستطيع إقامة شعائر دينه في بلد من البلاد فليهاجر منها، مفيش جيش ولا في قتال، والبلد اللي أنا عايش فيه مثلا مش قادر أصلي، أجي أروح المسجد أصلي ممنوع، أصلي حتى في بيتي برضه لو مش كوني مضغوطا متلبسا بالصلاة في بيتي، نعوذ بالله، إيه ده؟ حتى الصلاة مش قادرين عليها. وصل الأمر كده في روسيا كان زمان مع الجمهورية الإسلامية قبل أن تكون الشيوعية لما كانت، ولذلك لما عادت الجمهورية الإسلامية ثاني وجدوا مصاحف مدفونة في البيوت، الآباء والأجداد كانوا خايفين يضبطون متلبسين بمصاحف فيدفنوها في الخيط في ناحية كده تحت الجدار على ما ربنا يفرجها، فرجها ربنا بعد فترة طويلة. فالأحفاد وجدوا الآثار الإسلامية دي موجودة مخبأة خايف من وجود مصحف كبير، ده اللي عنده ممنوعات النهارده مثلا يخبيها في أي مكان بعيد عشان لو حد يفتش ما يلاقيش حاجة، ما يلاقيش مصحف ولا تجارة صلاة ولا سواك ولا أي حاجة خالص، نعوذ بالله. إذا وصل الأمر إلى هذا وجب عليه إيه؟ أن يهاجر، ولذلك دعا ربنا إلى الهجرة. لكن طالما أنت بتصلي في بلدك خلاص ما فيش هجرة، بلدك بلاد إسلامية الحمد لله وتقيم فيها وتقيم شعائر الله عز وجل. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا، لان الهجره برضه فيها مخاطره، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. والسفر طبعا لتجاره او لهجره او لجهاد ده سفر، ومن رحمة ربنا في السفر أنه قصر لنا الصلاة، بدل الرباعية نصلي ركعتين فقط صلاة ثنائية والثلاثة زي ما هم، يبقى بتصلي كل الصلوات ركعتين إلا المغرب، تفها كما هي في المغرب وتر النهار رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، مع أن محدش مننا طلب ولا حد مننا اشتكى من أربعة، لكن تفضلا من الله كده مراعاة لظروفنا، أنت تعبانين في السفر فعليك اثنين. شفت رحمة الله، شفت بساطة الدين وسهولته، وبعدين في الجهاد بقى كمان السفر أشق، ده سفر وجهاد وخاصة حالة الاشتباك، لو ما فيش اشتباك ممكن يصلوا وقيل أيضا في حالة الاشتباك اسمها صلاة الخوف، إذا استطاعوا يفعلوا الصلاة في ساعة الاشتباك أيضا ماشي، ما يدروش بقى الواحد يصلي في موقعه، الإمام بيقف وصلوا الأربعة اثنين طبعا، فتيجي مجموعة تقف مع الإمام صلي معاها ركعة، الإمام يصلي بهم إيه؟ ركعة، ويجلس الإمام ويقوم المأمومون ويأتون بركعة ثانية، والإمام قاعد منتظر، خلص الركعة الثانية بتاعتهم وسلموا ويرجعوا إلى طائفة وقفت حراسا لئلا يهجم عليهم أحد وهم يصلون، هم ساجدين كده ما حصل في فلسطين وغيره يصفوهم بالنار خلاص، ففي ناس حراس واقفين، دول يرجعوا مكانهم واللي كان حراس يجوا ورا الإمام، أول ما يصطفوا الإمام يروح واقف ومكبر يصلي بهم ركعة تانية، الركعة التانية بتاعته هو ويسلم، وهم يقومون من بعده يأتون بركعة ثانية، بكل واحد منهم صلى كام؟ ركعتين، اشتري برضو؟ دي نظام اسمه صلاة الخوف، صلاة الايه؟ الخوف، تكون في الجهاد ويظهر منها رحمة الله تعالى وسماحة الإسلام. وإذا كانت الصلاة لا تسقط حتى في حالة الجهاد، من قاعد على القهوة ده ما تصليش مسكين والله، يا ربنا يهديهم رب. اللهم اهديهم يا رب وأت بهم إلينا بالمساجد وعلى أيدينا، اللهم اهديهم، والله نحبهم ونحب لهم الخير، ولكن مساكين فعلا التارك للصلاة ده مسكين، ده الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي ما أذن الله في تركها أبدا، فلا عذر لتاركها. مؤمن وبيجاهد، والكافر بغيض وبنكرهه وبنجاهده، هل هذا يدعو إلى الاعتداء عليه والظلم له؟ لا، ديننا متوازن، ديننا وسط، ديننا معتدل، جهاد آمن لكن مظلموش، عند الحق حق، حقه يقدم طالما له الحق. كان واحد مسلم لازم الحوادث تحدث في عهد نزول القرآن عشان القرآن ينزل يعلمهم وعلمنا من بعده في طريق الدرس عملي تطبيق، واحد من المسلمين سرق درعا من بعض الناس مسلمين برضه، وبعدين صاحب الدرع راح اشتكى من سرق الدرع يا رسول الله، الدرع ده عبارة عن زي الدائرة الحديدية اللي بيتقي بها الضربات دي، طاقي دم وشه ودم صدره وهو بيضرب بحيث ايه اي ضرب السيف اي سهم جاي يتقيه ويدفعه بيه، تيجي في بتاع الحديده دي ساعات في درع يلبس زي القميص الواقي من الرصاص النهارده ده اسمه برضه ايه درع، فالدرع دي سرقت، صاحب الدرع اشتكى للنبي عليه السلام، فاللي اخذ الدرع لما سمع الشكوى وصلت للنبي عليه السلام وهيساله وهيكذب ازاي وبتاع حتى ما اتاش ذهب وألقاها في بيت غيره ليبرئ نفسه، أنا خدتها سرقتها ولما سمعت الموضوع كده الله الله وصل للقضاء، لا أنا رحيت رميتها في بيتك عشان أنت بتتهم بيها، دوروا يلقوها عندك يخلص أنت وسيبونها، يبقى ظلم مرتين. فربنا سبحانه وتعالى ورجع بقى بعد ما وضع الدرع في بيت غيره، رجع لبعض اصحابه قال انا عملت كذا وكذا وكذا، انا عاوز منكم خدمه اصحابي واحبابي، روحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم احنا لقينا الدرع في بيت فلان، يبلغوا بقى ايه صاحب البيت اللي وضع فيها الدرع عشان تقيد القضيه ضده وخلاص وخلص على المساله، والجاني معروف ويطلع هو براء المثال السارق الحقيقي. فراحوا فعلا يا رسول الله كذا كذا كذا، فنرجو أن تبرئ فلان لأن كان أشيع عنه هو لا كذا، ف فقام النبي عليه السلام وعذر فلانا قدام الناس، قال فلان بريء يا اخوانا، لقد بحثوا عن الدرع ووجدوه عند فلان، اما فلان تقول عنه ده فبريء. فقال الله تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ربنا شايف بقى، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم من خيانه، يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، الى اخر الايات. وهذا مما يدل على عدل الاسلام. وبالتالي فهذا التناجي وكثير من التناجي لا خير فيه. ناس كثير بتتكلم فيما بينها بكلام فيه إثم، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر في كلامه فلا يقول إلا خيرا. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. لسه ربنا برضه بيذكر بالإيه؟ بالإسلام. سورة آل عمران هناك: إن الدين عند الله الإسلام. سورة البقرة قبلها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. الإسلام الإسلام الإسلام، وهكذا بين الفترة والفترة يذكر بالإسلام. فيقول هنا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خيرا. حس إن في خيط ماشي من أول القرآن لحد دلوقتي، أهو خط إبراهيم أهو، العوزين واليهود والنصارى قد إحنا معاه، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة النساء، والأمر ماشي على طول. ومما يدل على أن هذه السورة كما قلت في بدايتها نازلة لإنصاف اليتامى، وخاصة يتامى إيه؟ النساء. يقول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. كان واحد منهم بياخذ مالها، ياخذ مال اليتيمة ويرغب أن ينكحها، رغب، ممكن رغب فيه أو رغب عنه، رغب فيه بطلب نفسه فيها، لكن رغب عنه بريد ذهب فيه. وهذا هو المعنى، وترغبون عن أن تنكحوهن، يعني لا ترغبون في نكاحهن، يأخذ مالها ما يجوزهاش يسيبها. وتحمل أيضا على المعنى الأول: وترغبون في أن تنكحوهن، وكان يتجوزها إذا هو رغب برغبته هو، بس هي رغبة ولا لأ ملاش دعوة، هي مش الموضوع خالص، هي آلة تحرك وخلاص. هذا ظلم واقع على يتامى النساء، فرفعه الله تعالى بهذه السورة. معلش، آية مشهورة فيها شبهة كده: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لا ينبغي نحن كمسلمين أن نأخذ القرآن على أنه أجزاء، يعني نأخذ جزء من الآية ويشفى ربنا يقول كده هو، لا كمل الآية، هات الآية دي والآية اللي قصادها الثانية اللي زيها والآية اللي زيها، وجمع مجموعة الآيات اللي تتكلم في موضوع واحد وخذ الموضوع منها جميعا، مش عارف تاخدها من آية واحدة. ما ربنا بيقول لك فويل للمصلين، مش كده برضه؟ بتصلي بقى الويل لكم معاذ الله، ربنا يعافينا يا رب من الويل في الدنيا والآخرة. ولكن قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. كمل لسه سامعين: لا تقربوا الصلاة. ما ينفعش نقف هنا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نعم، أي العدل الكامل. ولكن ربنا بيقول يعني إذا ما قدرتش تعدل العدل الكامل وأنت غالبا ما هتقدرش، لأنه صعب شبه مستحيل، فلا تميلوا كل الميل. إذا ملت خلي ميلك حاجة غصب عنك، ما تعملش ميل بإرادتك بحيث تميل هنا عن هنا فتغلب، وتترك التي ملت عنها تتركها كالمعلقة، لا هي زوجتك ولا هي زوجة غيرك، لم تعطيها حقها الشرعية في دخولك عليها وحياتك معاها والنفق عليها وكذا، ولا شفتها الغيرة يتزوجها ويعطيها حقوقها. فتقرأ الآية كاملة، والله لا أقصر شيئا ولكن الدفاع عن القرآن فقط، لكن المضمون بقى كل واحد حر. لكن ما أدعو إلى شيء، كما حدث بس التهني بشيء، إنما فقط أبرئ القرآن مما يفهمه الناس خطأ، أنهم يأخذون جزءا من الآية ويتركون ليه الجزء الآخر. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وإن حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العدل في النفقة والمبيت. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما إيه لا، وهو ميل القلب. إنما الذي يملكه الإنسان أن ينفق على هذه بما فيها وهذه بما فيها وهذه بما فيها وهذه بما يكفيها، وأن يبيت عند الواحدة مثل الرابعة مثل كذا كلهن واحد في المبيت قدر استطاعته والله أعلم. ثم يقول الله تعالى للمؤمنين أيضا من التكليفات الشرعية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم العدل والإنصاف، ولو على نفسك، ولو على نفسي أو ولدي أو أقرب الناس إلي أقول الحق، مش لما يكون المسألة في صفي أنا أو كذا وصفي غيري أو كذا وغير أقوالي، لا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا، وده توجيه أيضا قيل للمؤمنين ليثبتوا ويؤكدوا على إيمانهم، وقيل لأهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا آمنوا. دخلت إيه ابنك بذاكر بذاكر يا ابني ذاكر ذاكر قل ذاكر ذاكر دي فعل أمر على طمه بذاكر، يعني اثبت على مذاكرة واصل المذاكرة جزاك الله خير وربنا يعينك ونجحك. فإبا يا أيها الذين آمنوا من هذه الأمة آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم ولا تتخلوا عنه. أو يا أيها الذين آمنوا من قبل بالرسالة السابقة آمنوا بالرسالة الحالية الخاتمة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل هو التوراة والإنجيل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم تكلمت الآيات عن المنافقين لخطرهم أيضا، وينتهي الموقف بالحديث عن المنافقين عند قول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وهذه بداية الجزء السادس بإذن الله تعالى، نكون معه في غدنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم طول العمر وحسن العمل. شكر الله لحضراتكم حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.